بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نبحر معكم في هذه الثلاثة الأيام الفاضلة من شهر ذي القعدة، وحديثنا معكم حول التفقه في عبادة من أجل العبادات وطاعة من أعظم الطاعات التي تقرب إلى الله جل وعلا رب الأرض والسماوات، تلكم الطاعة وتلكم العبادة، ألا وهي الحج إلى بيت الله الحرام. فإن من منة الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للخيرات ومواسم للطاعات يتقلب فيها المتقلبون، وفي رياضها يبحر الصادقون المتقون. فبعد أن ختمنا شهر رمضان وما فيه من القيام والصيام والعتق من النيران، ها هي نفحات الله جل وعلا على هذه الأمة تشرق بعبادة عظيمة، ألا وهي الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الركن العظيم الذي من أداه كما أمره الله جل وعلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه العبادة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الأحاديث الصحيح إلى أهمية معرفة أحكامها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولأجل ذلك لا بد على الحاج إلى بيت الله الحرام أن يتأدب بآداب عظيمة، تلكم الآداب حري بكل حاج أن يتأدب بها، ونحن نذكرها اختصارا. من تلك الآداب أيها الإخوة أعظمها وأجلها وأكبرها، وهو لب الدين وخالصه، ألا وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فينبغي على الحاج أن يبتغي بهذا الحج وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وقد كان من تهليل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أن من سمع الله به، ومن راء الله به. وقبل ذلك أمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة له، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحج من العبادات العظيمة، فينبغي إخلاص الأمر لله جل وعلا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي على المرء أن ينوي بهذا الحج وجه الله، لا أن يقال فلان الحاج، لا أن يقال فلان قدم من عبادة الحج كما يفعله كثير من الناس، يسمع ويرائي ويعلن للناس أني قد ذهبت إلى الحج ووقفت بعرفات وفعلت كذا وكذا، ويذهب أجره عند الله جل وعلا بهذا التسميع. وهذا أمر لا يليق أيها الإخوة. من الآداب العظيمة أنه ينبغي على الحاج أن يستخير وأن يستشير، لا أن يستخير في الإقدام على العبادة، فإن أمر الحج لا استخارة فيه، إنما يستخير ويستشير في باقي أموره، فيستشير في وقت الذهاب وكيفية الذهاب وفي اختيار الحملة والرفقة التي تعينه على الخير. والله جل وعلا قد أخبر أن هذا الدين وأن هذا الأمر هو شورى، فقال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. فاستشر أيها الحاج واستخر في أمورك، وابحث عن الحملات التي تكون عونا لك في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث أيها الإخوة أنه ينبغي على كل واحد منا أن يعلم أن رحلة الذهاب إلى بيت الله جل وعلا هي سفر، والمسافر أيها الإخوة ينبغي عليه أن يكتب وصيته، وقد أمر الله جل وعلا بكتابة الوصية. فأنت أيها الحاج لا تعلم، قد تكون هذه الرحلة هي آخر محطة لك في هذه الحياة الدنيا، وقد يختم الله جل وعلا لك بالخير فتنتقل إلى داره سبحانه وتعالى. فأعد وصيتك وهيئها، وأعظم ما يوصى به هو تقوى الله جل وعلا والمحافظة على طاعته، فإن ذلك من الخير والهدى. من الآداب أيها الحاج المبادرة إلى التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الحج لا يكتب الله جل وعلا فيه البركة إلا لمن أقدم عليه وهو تائبا منيبا مخلصا له سبحانه وتعالى. فينبغي على الحاج أن يتخلص من المظالم، وأن يتخلص من الديون، وأن يتخلص من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يقبل على الله جل وعلا وقلبه نقيا صافيا له سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحج أيها الإخوة هو محطة للتوبة، هو محطة للإنابة، بل ما من عبادة من عبادات الحج وهي محط إلا وهي محطة لمغفرة الذنوب كما سيأتينا. من الآداب أيها الإخوة التفقه بأحكام الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بعض الحجاج أيها الإخوة يحرص في طيلة الوقت على اختيار الحملات واختيار رفاهيتها وفخامتها، ويبدأ يسأل ويبدأ يستشير ما هي أفضل الحملات وما هي أخيرها وما هو أعظمها، ثم يتناسى وينسى هذا الحاج لب الأمر وخالصه، ألا وهو التفقه في أحكام الحج. فتجد أنه يصل إلى عرفات ولا يعرف المناسك، ويقف بمنى ولا يعرف السنن، ويرمي الجمار ولا يعرف واجباتها، إلى غير ذلك من الأحكام. وقد بين العلماء أن من أعظم علامات الحج المقبول أن ييسر الإنسان فيه إلى أداء الأركان وإلى أداء الواجبات وإلى أداء السنن كما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث جابر أيها الإخوة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم والفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للناس بالحج اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم من كل حدب ومن كل صوب، فمنهم الراكب ومنهم الماشي ومنهم من كان عن يمينه وشماله ومن أمامه وخلفه، كلهم يرجو أن يعطى ثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وصغيرة وقليلة من أحكام الحج، وكانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم علهم أن ينالوا بركة وثواب هذا الحج العظيم. من الآداب أيها الحاج الحرص على اصطحاب الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة التي تكون عونا لك في طاعة الله سبحانه وتعالى. البلاء، فتحملك على الخير، وتأمرك بالمعروف، وتنهاك عن المنكر. من الآداب أيها الحاج ينبغي عليك أن تختار من مالك المال الحلال فتحج فيه، فإن الله جل وعلا لا يقبل المال الخبيث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله جل وعلا طيب ولا يقبل من أداء العبادة إلا ما كان المال فيه طيبا حلالا. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت بالسحت فالنار أولى به. إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير. ما كل ما يتقبل الله صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فابتعد عن المال الحرام، ولا تقدم على بيت الله الحرام وأنت قد لطخت يدك وثوبك وإحرامك بمال محرم خبيث لا يقبله الله جل وعلا. من الآداب أيها الحاج لزوم السكينة والوقار والإقدام على الله جل وعلا بخشوع وإنابة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسكينة والرفق فقال: السكينة السكينة أيها الناس، ستجد الزحام، ستجد العرق، ستجد السباب والشتام، ستجد من بعض الحجاج أخلاقا لا تليق، فعليك بالرفق وعليك باللين. وانتبه أيها الحاج، فاحفظ لسانك عن الغيبة، واحفظ لسانك عن النميمة، واحفظ لسانك عن السخرية بعباد الله جل وعلا. وعليك بغض البصر ولزوم التقوى والإنابة والطاعة. وعلى المرأة كذلك الحذر من الاختلاط بالرجال، وعليها بلزوم الستر والعفاف والطهر، فإن ذلك من أعظم ما أمر الله جل وعلا في الحج وفي غيره. من أعظم الآداب أيها الحاج اغتنام الباقيات الصالحات، فلتعلم أنك في أيام فاضلة، بل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، بل قد وفقك الله جل وعلا فيه إلى إدراك خير يوم طلعت عليه الشمس، ألا وهو يوم عرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأنت أدركت أياما فاضلة ووقفات ونفحات ربانية. الله جل وعلا ينزل في يوم عرفة ويباهي بأهل الموقف ملائكته الكرام: انظروا إلى عبادي، قد جاءوني شعفا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. فأنت في هذه المواقف العظيمة التي تغفر فيها الزلات وتمحى فيها السيئات، اغتنمها بذكر الله جل وعلا، اغتنمها بالصدقة، اغتنمها بالهدي، اغتنمها بالتكبير والتهليل والتسبيح وغيرها من أنواع العبادات والطاعات. بعض الحجاج هداهم الله للخير يذهب إلى مكة وينشغل بالتسوق، يذهب إلى مكة وينشغل بالقيل والقال، يذهب إلى بيت الله الحرام ويعصي الله جل وعلا فيه، وما يدري هذا المسكين أن الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد، مجرد إرادة الذنب، فإن الله توعد في هذا البيت العظيم هذه الإرادة، فكيف بمن يفعل هذه المعاصي والذنوب؟ حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أن للحج أسرارا عظيمة ومغاز جليلة كريمة، فمن أعظمها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالحج من أوله إلى آخره توحيد له سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك إله الحق، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فأنت تقدم على الله وتقدم على بيت الله جل وعلا تاركا الأهل، تاركا المال، تاركا البنين، تاركا متاع الحياة الدنيا وملذاتها، ومقبل على الله جل وعلا. أنت تجيب أيها الحاج دعوة نبي الله إبراهيم الذي أذن في الناس بالحج فأتى إلى الحج من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كما أخبر الله جل وعلا، فليكن ابتهالك إليه سبحانه وتعالى عظيما، وليكن قصدك وتوجهك إليه سبحانه وتعالى. يقول جابر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. الحج أيها الإخوة من أعظم أسراره أن الحج إلى بيت الله الحرام يذكرك بالله والدار الآخرة، فهذا الإحرام الذي تلبسه قد يكون كفنا لك وأنت لا تدري. هذا الموقف العظيم في يوم عرفة والناس فيه من الزحام ومن الحر ومن العرق ما الله به عليم، وهذه الشدة التي يلقاها الناس ألا تذكرك بشدة الزحام بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ألا يذكرك هذا الجمع الغفير وأنت ترى بلايين البشر قد تقاطروا من مشارق الأرض ومغاربها؟ ألا يذكرك ذلك بلقاء الله جل وعلا يوم أن يأتي الناس إلى الله جل وعلا حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين؟ فكيف يكون حالنا وكيف يكون مآلنا بين يدي الله جل وعلا؟ من أعظم أسرار الحج أن في الحج إقامة لذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: وليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واعلموا أن للحج آثارا عظيمة، فمن آثارها التقوى لله جل وعلا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمقصود بالحج هو تحقيق التقوى لله جل وعلا. من أعظم ثمار الحج أن الحج منبر عظيم من منابر الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطواف والسعي وغيرها من عبادات الحج يشرع فيها الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الدعاء. من أعظم آثار الحج أن الحج يكسبك الأخلاق الفاضلة، فالحج يعلمك على الحلم ويعلمك على الصبر ويعلمك على كظم الغيظ وكظم الغضب ويعلمك على محاسن الأخلاق، ويبعد عنك وينهى عنك سفسافها وسيئها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق. إذن الحج منبر للأخلاق الفاضلة والآداب العظيمة. اعلموا أيها الإخوة أن الحج إلى بيت الله الحرام له أحكام كثيرة، ولكن نجملها ونقصرها في هذا اللقاء بتعريف الحج
وحكم الحج وعلى من يجب الحج. ثم غدا إن شاء الله سنتكلم عن المواقيت وعن الإحرام ونشرع في أنساك الحج. فنقول بالله مستعينين. الحج في اللغة أيها الإخوة هو القصد، وفي الاصطلاح القصد إلى بيت الله الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام، وقيل هو القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص وزمن مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة. فأنت تقدم إلى بيت الله الحرام في شهر ذي الحجة على هيئة مخصوصة وهي الإحرام، وتؤدي أعمالا مخصوصة وهي الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع وغيرها من أنساك الحج. فهذه أعمال مخصوصة يؤديها الحاج. الحج أيها الإخوة من أركان الإسلام، وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على القادر وعلى المستطيع له. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع العلماء على أن الحج ركن من الأركان. أما العمرة أيها الإخوة وهي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة العمرة، فقد ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله إلى وجوبهما. وقد دل على وجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه رضي الله عنه سأل فقال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وفي هذا أيها الإخوة تنبيه لكثير من الناس ممن يبلغ 30 و40 و50 وربما يدخل إلى 60 وهو إلى الآن لم يحج، وإن سألته ما السبب في ذلك قال: العمر طويل، ما زلنا في ريعان الشباب، لماذا أنا أحج؟ الوقت ما زال فيه فسحة، ليش أنتم مستعيلين إلى هذه الدرجة؟ خليني أتهنى بشبابي، خلوني آخذ راحتي، من غيرها من العبارات التي نسمعها في من كثير من الناس. عنده استعداد أن يسافر في كل سنة إلى أوروبا وأن يشرق إلى مشارق الأرض ومغاربها، واسمحونا أيها الإخوة على العبارة، ويدفع عشرات الآلاف من الدراهم، وليس عنده استعداد أن يخصص 20 أو 30 ألف درهم من ميزانيته السنوية فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في عرفة. هذه تصعب عليه. أنا أستغرب من بعض الناس يبدأ في الحج وهو في 50 وربما في 60، إذا وصل إلى درجة لا يستطيع فيها أن يمشي وانثنى ظهره وتكسرت ركبته قال: الآن أحج. أين أنت وأنت في ريعان الشباب؟ أين وأنت كنت تستطيع أن تقف في عرفة بالساعات ترفع يديك وتبتهل إلى الله؟ لماذا لم تحج؟ وما يدريك لعل الموت أن يبغتك. كم من أناس أيها الإخوة أملوا أن يحجوا وأملوا في العمر فأخذهم الموت بغتة، فإذا هو بين التراب وفي القبر وهو في ريعان الشباب ولم يحج. تأتينا الأسئلة من بعض الناس: هل يجوز أن أحج عن أخي؟ كم عمر أخوك؟ والله في 30. في 25. طيب لماذا لم يحج؟ لا والله توفي. هذا الشاب الذي توفي ألم يكن باستطاعته القدرة المالية والبدنية أن يحج؟ فلماذا التأخير؟ عمر رضي الله عنه تعالى عنه نادى مناد أيها الإخوة، من وجد ساعة ولم يحج أن ينادي ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالمسلم الحق لا يسوف ولا يؤخر، ما يدريك لعل الله يبتليك بمرض معين فبسبب هذا المرض لا تستطيع أن تحج. فالبدار البدار أيها الإخوة، والمسارعة المسارعة إلى الحج إلى بيت الله الحرام. فليعلم كل واحد منا كذلك أن الحج لا يكون مرة واحدة، ويكون مرة من جهة الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج يجب مرة في العمر، ولكن من استطاع، من كان لديه القدرة، لا بأس أن يحج في كل عام. فأنت لا تدري، قد في هذا العام الذي حججت فيه لم توفق فيه للطاعة، ربما أسقطت بعض الواجبات، فرطت في بعض السنن، في السنة التي بعدها تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تؤدي هذه السنن وتلك المستحبات. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن عرفنا حكم الحج ننتقل إلى شروط الحج. الحج أيها الإخوة يجب أولا على المسلم، فلا يصح الحج من الكافر، وإن كان الكافر يطالب بالحج، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالحج لا يصح من الكافر حتى يسلم. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر أيها الإخوة مانع من موانع الحج، فيجب الحج أولا على المسلم. ثانيا يجب على البالغ، فلا يجب الحج على الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم. فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج أيها الإخوة فإنه يؤجر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي يؤجر على الحج، ولكنه إن أدى فريضة الحج فإنها لا تكفيه ولا تجزئه عن فريضة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ولم يبلغ ثم بلغ فإنه يحج مرة أخرى، أو عليه أن يحج أخرى. وأيما عبد حج قبل أن يعتق ثم أعتق فعليه أن يحج مرة أخرى. وهذا الحديث حسن أيها الإخوة، حسن إسناده العلماء. ولأجل ذلك فلنعلم أن الصبي لو حج فإن حجه مقبول، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهنا مسألة أيها الإخوة، لو بلغ الصبي قبل الحج بيوم أو يومين ثم حج بعد ذلك فإن حجه صحيح وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام. من شروط الحج كذلك أيها الإخوة الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، وإن حج فإن حجه ماذا؟ فإن حجه مقبول، ويلزم بعد ذلك بإعادته لأن ذمته مشغولة. الحج كذلك أيها الإخوة يجب قلنا على المسلم البالغ المسلم العاقل، فلا يجب الحج أيها الإخوة على المجنون وعلى المعتوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون أيها الإخوة لا يجب عليه الحج، لأن من شروط الحج العقل، من شروط الحج كذلك الاستطاعة. والمقصود بالاستطاعة أيها الإخوة عدة أمور: أولا المقصود بها أن يملك الحاج الزاد، والمقصود بالزاد أي أن يملك الطعام وأن يملك الشراب وأن يملك القدرة المالية التي بها يحج. فالمديون لا يجب عليه الحج، والفقير والمسكين لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه فقال: لمن استطاع إليه سبيلا. والفقير لا يستطيع، والمديون لا يستطيع، ومن تعلقت ذمته المالية بأمور تعجزه عن الحج فإنه لا يجب عليه الحج. إذن الاستطاعة أيها الإخوة تشمل أولا الزاد، ثانيا تشمل الراحلة وهي الدابة التي يسعى بها الحاج في الوصول إلى بيت الله الحرام، فتشمل الطائرة أو تشمل السيارة أو تشمل غيرها من الدواب التي تعين الحاج في الوصول إلى بيت الله الحرام. فلا بد أن يكون لديه من المال ما يستطيع به أن يشتري أو أن يكري أو أن يؤجر دابة أو سيارة أو طيارة فيصل إلى بيت الله الحرام. من الاستطاعة أيها الإخوة أمن الطريق، فلا بد أن يكون الطريق إلى بيت الله جل وعلا آمنا. وقد كان الحج في زمن من الأزمان أيها الإخوة رحلة شاقة ورحلة صعبة، بل كان الحج أيها الإخوة محفوف بالمخاطر. وإن من نعمة الله جل وعلا على الناس في هذه الأزمان المتأخرة أن يسر الله جل وعلا لهم الحج، يسره بجميع سبله. فالحج ميسور مادة وميسور طريقا، وفيه أمن وفيه أمان وفيه رغد، وجميع وسائل الراحة والرفاهية أيها الإخوة موجودة. في العهد القديم كانوا يتعبون في الوصول إلى الماء، كانوا يتعبون، يجلس الحاج أيها الإخوة يخرج من بلدته يأخذ الثلاثة والأربعة والخمسة شهور إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، وتجده يصل وهو متعب ومنهك، وربما يصل وهو في الطريق يتعرض إلى سرقة ويتعرض إلى قطع طريق ويتعرض إلى القتل. وقد كانوا يقولون في العهد القديم: الحج إلى بيت الله الحرام، أو الطريق إلى بيت الله الحرام، أو الذاهب إلى بيت الله الحرام مفقود والعائد منه مولود. الذاهب منه مفقود أي لا يعلم، قد يرجع وقد لا يرجع، والعائد منه مولود، لأنه كأنه قد كتب له ماذا؟ قد كتب له حياة جديدة، لما كان الحج فيه من الصعوبة وفيه من المشقة في العهد القديم. وهذا من منة الله جل وعلا على الناس. من الاستطاعة أيها الإخوة الاستطاعة البدنية، فلا بد أن يكون الشخص قويا بدنا، ليس به علة وليس به مرض وليس به عاهة لا يستطيع من خلالها أن يحج. وقد جاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذا الصحابي الجليل أن يحج عن أبيه، لأن أباه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع الحج لعدم القدرة البدنية. ولأجل ذلك ينبغي على كل مسلم منا أن يستغل الشباب وأن يستغل هذا العنفوان فيصرفه في طاعة الله جل وعلا. من الاستطاعة أيها الإخوة أن تملك المرأة المحرم الذي يكون عونا لها في هذا السفر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالمرأة التي لا تملك المحرم فإنه لا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة بذلك، والله جل وعلا لا يكلفها فوق طاقتها. لا شك أيها الإخوة أن من كان عاجزا، عجزا ماليا أو عجزا بدنيا، أو قد توفي ولم يحج، فإنه يجوز لأوليائه أن يحجوا عنه. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد نذرت أن تحج وقد ماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن من مات ولم يحج فإن أولياءه من أبنائه أو من أي أحد من المسلمين المتبرعين له أن يحج عنه بالإنابة. وبذلك أيها الإخوة نكون قد ختمنا هذا اللقاء بالحديث عن آداب الحج وعن حكم الحج وعن ثمار وأسرار الحج، ثم عن حكم الحج وعلى من يجب عليه الحج. في اللقاء القادم الذي سيكون غدا بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن المواقيت وعن الإحرام وعن أنساك الحج وعن شيء أو بداية بأعمال يوم الحج التي ستكون بإذن الله جل وعلا في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية الذي تبدأ فيه مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار تفضل.
في حملة عندهم باصين، باص قدام جايين وباص اللي وراء ما يحرك، فراعي الباص اللي وراء يكون معاه يعني زوجته، يعني معاه زوجته، تتكلم الحريم اللي باجي يعني عادي حد يساور يعني.
إذا كان الباصين بجوارين عن بعض لا بأس بذلك. المقصود بوجود المحرم أيها الإخوة أن المحرم يرافق المرأة، لأنك في الحج لابد أن تنعزل عن محرمك، يعني انفصال الباصين عن بعض هذا لا يعد انفصال كلي، لأنهم في ماذا؟ في خط واحد. وكذلك لو كان مثلا في الحج قد يكون للنساء باص مثلا وللرجال مثلا باص آخر، ولكن يكونون مقاربين من ماذا؟ من بعض. المهم أن يكون المحرم مرافقا للمرأة مرافقة تامة في جميع ماذا؟ في جميع الرحلة من أولها إلى آخرها. ولو كان ثمة انفصال بشيء بسيط فإن هذا الانفصال أيها الإخوة لا يضر، ولكن ينبغي أن يكون هذا الانفصال مقيدا بالقرب، لا أن يكون الباص مثلا منعزل 400 كيلو 500 كيلو والباص الآخر 300 كيلو أو يوجد فاصل كبير. لا، لو كان الباصين خلف بعض ولو كان المحرم لم يكن يعني ملاصقا لمحرمه فلا بأس. المهم أن يكونوا في معظم المناسك مرافقين ماذا؟ مرافقين لبعضهم البعض. قد يكون في مناسك الحج قد تضطر أحيانا أن تنفصل أنت عن زوجتك، وهذا يحصل. نحن حججنا في حملات تكون مثلا أنت تضطر أن يكون لك باص وزوجتك مثلا يكون لها باص ويكون معها رفقة من النساء الصالحات ويكون معهم مثلا بعض الرجال الذين يكون محارم لبعض النساء، فلا بأس بذلك، لأن اجتماع المحرم مع محرمه في جميع مناسك الحج يصعب هذا أيها الإخوة. لأجل ذلك اغتفر العلماء هذا الاختلاف البسيط أو الافتراق البسيط الذي ينبغي أن يكون أو ينبغي أن يضبط بأن لا يكون افتراقا أو أن لا يكون انفصالا تاما أو بعيدا، إنما يكون القرب هو ضابطه. واضح؟ أحد لديه سؤال أو استفسار فيما ذكرناه؟
نعم.
تفضل. نعم، هذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، وهو أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة قد اشترطه جمع من أهل العلم، وهذا الاشتراط هو مبني على ماذا؟ مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قد ثبت في بعض الآثار أن بعض الصحابة، أو كان رأي لعائشة رضي الله عنها ولبعض الصحابة، أنه إن كانت الرفقة مأمونة فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس ماذا بحج المرأة وبعمرتها بدون محرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد انطلقت ماذا حاجة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انطلقت امرأتي حاجة، حجة مع من؟ مع رفقة مأمونة. وهل يوجد أيها الإخوة رفقة أعظم من رفقة الصحابة؟ وهل يوجد رفقة أعظم من رفقة النساء الصحابيات الجليلات والصحابة رضوان الله عليهم؟ ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. العلماء قالوا في هذا الحديث أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: انطلق فحج مع امرأتك، كانت الرفقة مأمونة أو غير مأمونة. عموما القول بأن المرأة تحج مع رفقة مأمونة يرد عليه ما يرد، وقد حصلت أيها الإخوة كثير من الحوادث السابقة، وأنا قد حججت مع حملات كثيرة، حصلت حوادث أحيانا للنساء بسبب عدم وجود المحرم. المرأة قد تفتتن، المرأة قد تتعرض إلى ما تتعرض. هذه الرفقة المأمونة مهما بلغت الرفقة المأمونة لن يتحمل المرأة ولن يتحمل تبعاتها إلا وجود المحرم لها. فالمرأة إذا ما كان لها محرم الحج لا يجب عليها ولا تلزم به، وهذا من الاستطاعة التي لم يكلفها الله جل وعلا به إلى أن توجد المحرم. والقول بأن حج المرأة مع الرفقة المأمونة هذا وإن قيل به كجواز قد قاله جمع من أهل العلم، ولكن المشكلة أيها الإخوة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المشكلات والحوادث، ينبغي علينا أن نتشدد نوعا ما في المحرم. أنا شهدت حوادث حصلت في بعض النساء جاءوا في رفقات مأمونة. نحن لا نستطيع أن نشدد أيها الإخوة على الناس، من كان يرى بأنه الرفقة المأمونة في الحج جائزة فله ذلك، وقد قال به جمع من أهل العلم، ولكن نحن نقول الخير، كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفي اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المرأة أن تحرص على المحرم. واضح؟ أنا ودي أفصل في المسألة وأجيب عن الآثار هذه، لكن الوقت عندنا ضيق. تفضل.
والناس انتقلت منك روح صلى الحرم راجع، أكد بالسنة هل إن الصلاة في المقام؟
هذا سؤال مهم أيها الإخوة. كثير من الحجاج والمعتمرين قد لا يتيسر له الصلاة في المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فهذا الحديث أيها الإخوة العلماء وقفوا فيه موقفين أو إلى رأيين مشهورين. فمن العلماء من قال إن مكة جميعها حرم، فحكم 100,000 صلاة تنتقل إلى جميع مكة. فلو صليت في العزيزية أو صليت في أنحاء الحرم أو صليت في أي شقة من شقق التي بجوار الحرم لك أجر 100,000 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام. وهؤلاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني المسجد، إنما عنا مكة بأكملها. فمكة حرم، ومن حرمة مكة أو من أحكام المتعلقة بحرمتها مضاعفة الصلاة في أي موقع أو في أي مكان من ماذا؟ من حدود الحرم. ومن العلماء أيها الإخوة من قصر 100,000 صلاة فقط على المسجد أي حدود الحرم، وإن اتصلت الصفوف فإنه يعطى حكم 100,000 صلاة. وهؤلاء أيها الإخوة استدلوا برواية الإمام النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات ومسجد الكعبة، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل بأنه مسجد ماذا؟ مسجد الكعبة. فهؤلاء حصروا 100,000 صلاة فقط في حدود المسجد. وبهذا القول قال جمع من أهل العلم، وبهذا القول قال جمع من أهل العلم، ولكن إن أردتم الذي أميل إليه والله تعالى جل وعلا أعلم هو أنه محصور فقط في ماذا؟ في حدود المسجد فقط. ولكن هذا ليس معناه أنه يعني الإنسان إن صلى في مثلا في العزيزية أو صلى في المكان الآخر يرجو الله عز وجل أن تكون ماذا؟ أن تكون 100,000 صلاة تصل إليه، خاصة أن كثير من الناس يمنعه أن يصل إلى الحرم شدة الزحام. والله جل وعلا يعلم في نيتك ويعلم في قلبك أنه لولا هذا الزحام ولولا هذا الاكتظاظ الموجود في مكة لكنت أنت ماذا؟ في المسجد الحرام. فنرجو الله جل وعلا أن يعطيك على نيتك وأن يعطيك على مرادك. هو النبي صلى الله عليه وسلم، انت فهمت كلامه، انت تقصد في ايام التشريق، يعني في ايام التشريق هو المشروع ايها الاخوه ان الانسان يصلي في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذا الكلام، مع ان اجر الصلاه 100,000 صلاه ايها الاخوه في المسجد الحرام، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصلوات في منى في ايام التشريق، صلاها في منى. وبعض الناس أيها الإخوة ونتعجب تجد أنه صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب يصليها في الحرم المكي، تقول له لماذا؟ قال لك 100,000 صلاة. طيب كيف 100,000 صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على أن يصلي الصلوات ماذا؟ في منى. فهل أنت أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى الفضل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحرص على هذا الخير والفضل، ومع ذلك ترك الصلاة في الحرم وصلاها ماذا؟ وصلاها في منى، مما يدل على أن الأفضل والأكمل هو الصلوات في أيام التشريق أن تكون في منى. الآن فهمت سؤالك، أنا ظننت أنك تسأل عن الصلوات في غير أيام التشريق هل لها أجر هذا أو لا. نعم، تطبيق السنة يكون في فتح حج، حتى في يوم التروية تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تكون صلاتك ماذا؟ في منى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.